أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 25 بعد 100 الأولى إن شاء الله تبارك وتعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. اجتهدت أن أصل في موعد 1:15، ولكن حدث تأخير نحو 5 دقائق تعوض في آخر المحاضرة إن شاء الله. نحن إذن مع سورة البقرة بصفة عامة وقصة بني إسرائيل بصفة خاصة، ومع الآية 83 بصفة أخص، مع قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مع هذه الآية الكريمة في اللقاء الثاني معها، حيث تناولنا هذه الآية في التفسير الإجمالي من تفسير سيدنا الشيخ عبد الحميد كشف عليه سحائب الرحمة والرضوان، في منتصف الوقت تقريبا، يعني استغرق نصف الوقت، ثم النصف الثاني من الوقت شرعنا نأخذ التفسير الموجز لهذه الآية من عدد من التفاسير، كان منها الوجيز في تفسير الكتاب العزيز وتفسير الجلالين وتيسير الكريم المنان في تفسير القرآن وصفوة البيان لحسين مخلوف، وأيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبي بكر الجزائري، والتفسير الميسر لمجموع العلماء، والمنتخب في تفسير القرآن لمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. ثم انتهى بنا الوقت، قلت فيما أذكره. وأما تفصيل القول في هذه الآية فلا أجد له مجالا، وننتقل به للمحاضرة المقبلة بفضل الله. هذا الأربعاء ومع تفسير هذه الآية من عدد من التفاسير المفصلة بإذن الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن يبارك لنا في الوقت. كما لا تنسون من صالح دعائكم بين ظهر الأربعاء وعصره يرجى استجابة الدعاء إن شاء الله. لا نقول ساعة استجابة، فساعة الاستجابة خاصة بيوم الجمعة، لكن دعا النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة في يوم الأربعاء بين الظهر والعصر فاستجيب له، وحملت على أنها سنة وعلى أنه وقت يستجاب فيه الدعاء، وأنها إلى الآن لا تزال من السنن المهجورة التي يجتهد بعض الإخوة الصالحين في نشرها بفضل رب العالمين. نسأل الله أن يغفر لي ولكم، وأن يعفو عني وعنكم، أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ويرحم موتانا وموتى المسلمين، أن يفرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين. هذه الآية الكريمة آية ميثاق على بني إسرائيل، وليست الوحيدة، بل ذكرت كلمة الميثاق في أكثر من موضع من سورة البقرة ومن سورة المائدة والنساء فكلمة الميثاق أي العهد المؤكد، وهو قسمان: عهد خلقة وفطرة، وعهد نبوة ورسالة، وهو المراد هنا. عهد الخلقة والفطرة على شاكلة وإذا أخذ الله ميثاق على شاكلة ولقد على شاكلة وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قال عهد خلقة وفطرة وعهد نبوة ورسالة، وهو المراد هنا. وهذا العهد أخذ عليهم على لسان موسى عليه السلام وغيره من أنبيائهم عليهم السلام، وفيه الأمر بعبادة الله وحده. وثم قال وبالوالدين إحسان، بل ثم هنا لا تصح، يعني وبالوالدين إحسان، حتى في الآية نشكر لي ولوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. وبالوالدين إحسانا أي تحسنون إلى الوالدين إحسانا مطلقا بلا حدود. إحسان مصدر ليشمل كل الإحسان، وفيه تقديم وتأخير، لم يقل أحسن إلى الوالدين ولا إحسانا بالوالدين، بل قال وبالوالدين إحسانا، وتقديم المفعول على الفعل ليفيد الاختصاص، وإحسانا المصدر ليشمل الإحسان كله. قال القرطبي رحمه الله: لو لم ينزل من القرآن في بر الوالدين والإحسان إليهما سوى قوله تعالى وبالوالدين إحسانا لكفى، لما فيه من تقديم بالوالدين أفاد الاختصاص، وذكر الإحسان بالمصدر، ذكر الإحسان بالمصدر فشمل كل أنواع الإحسان. ولكنه تكرر في كتاب الله، يعني في مواضع عدة، ومرات بكلمة إحسانا ومرة بكلمة حسنة في العنكبوت. قال وبالإضافة إلى ذلك ما ذكر في سورة الإسراء، يعني بعد قوله وبالوالدين إحسانا قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا، رب ارحمهما كما رباني صغيرا، رب ارحمهما كما رباني صغيرا. فهو إذن إحسان مطلق بلا حدود. قوله والمساكين أي الذين أذلتهم الحاجة أسكنتهم، وقوله وقولوا للناس حسنا أي قولهم لهم حسنا وهم ما تطيب به النفوس، ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في غير عنف ولا خشونة، هكذا في المفردات. أما التفسير وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل أي واذكروا يا بني إسرائيل لتعتبروا وتستجيبوا للحق وليذكر معكم كل من ينتفع بالذكرى وقت أن أخذنا عليكم العهد وأمرناكم بالعمل على لسان رسولنا عليهم السلام وأمرناكم فيه بألا تعبدوا سوى الله وأمرناكم فيه كذلك بأن تحسنوا إلى آبائكم وتقوموا بأداء ما أوجبه الله لهما من حقوق وأن تصلوا أقرباءكم وتعطفوا على اليتامى الذين فقدوا آباءهم وعلى المساكين الذين لا يملكون ما يكفيهم في حياتهم وأمرناكم فيه أيضا أن تقولوا للناس قولا حسنا فيه صلاحهم ونفعهم وأن تحافظوا على فريضة الصلاة وتؤدوا بإخلاص ما أوجبه الله عليكم من زكاة ولكنكم نقضتم أنتم وأسلافكم الميثاق وأعرضتم عنه إلا قليل منكم استمروا على رعايته والعمل بموجبه. بسم الله. وقد تضمنت الآية الكريمة لونا فريدا من التوجيه المحكم الذي لو اتبعوه لحسنت صلتهم مع الخالق والمخلوق، لأنها ابتدأت بأمرهم بأعلى الحقوق وأعظمها وهو حق الله تعالى عليهم بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم ثنت ببيان حقوق الناس، فبدأت بأحقهم بالإحسان وهما الوالدان لما لهما من فضل الولادة والعطف والتربية، ثم الأقارب الذين تجمع الناس بهم صلة وقرابة من جهة الأب والأم، ورعايتهم تكون بالقيام بما يحتاجون إليه على قدر الاستطاعة، ثم باليتامى لأنهم في حاجة إلى العون بعد أن فقدوا الأب الحاني، ثم بالمساكين لعجزهم عن كسبهم عن كسب ما يكفيهم، ثم الإحسان إلى سائر الناس عن طريق الكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة، لأن الناس إن لم يكونوا في حاجة إلى المال فهم في حاجة إلى حسن المقال. ثم أرشدتهم إلى العبادات التي تعينهم على إحسان صلتهم بالخالق والمخلوق، فأمرتهم بالمداومة على الصلاة بخضوع وخشوع وإخلاص، وبالمحافظة على أداء الزكاة بسخاء وطيب خاطر. ولعظم شأن هاتين العبادتين البدنية والمالية ذكرتا على وجه خاص بعد الأمر بعبادة الله تفخيما لشأنهما وتوطيدا لأمرهما، وكان من الواجب على بني إسرائيل أن ينتفعوا بهذه الأوامر الحكيمة، ولكنهم عموا وصموا عنها، فوبخهم القرآن الكريم بقوله: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. فقد أفصحت الآية عما كان من أكثرهم بعد أخذ الميثاق عليهم بما فيها خيرهم وسعادتهم، وهو أنهم تولوا عن العمل به وهم معرضون غير مكترثين بما يترتب على إعراضهم. أما القليلون منهم فإنهم التزموا، أما المخلصون منهم التزموا العمل بالميثاق وحافظوا على تنفيذه، وهم المخلصون في إيمانهم من أسلافهم قبل أن تنسخ شريعتهم بالإسلام. ومن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وحافظ على هذا الميثاق الموجود في سائر الأديان كعبد الله بن سلام وزيد بن سعنة، يعني الأسلم من اليهود. وقوله وأنتم معرضون لتأكيد توليهم، أي ثم توليتم وأعرضتم عن تنفيذ هذا الميثاق، وأنتم قوم عادتكم التولي والإعراض عن المواثيق، وهي عادة ورثتموها عن آبائكم، ويؤخذ كونها عادة لهم من الجملة الإسمية الدالة على الثبوت وأنتم معرضون. وفي الآية التفات من الغيبة إلى خطاب للحاضرين من اليهود في قوله ثم توليتم، لأنهم خلف أو خلف لهؤلاء السابقين في السير على نهجهم في نقض العهود وعدم احترام المواثيق، فإنهم هم، فلذا خوطبوا بتوليهم وإعراضهم. قال السيد رشيد رضا في تفسير المنار: قد يتولى الإنسان منصرفا عن شيء وهو عازم على أن يعود إليه ويوفيه حقه، فليس كل متول عن شيء معرضا عنه ومهملا له على طول الدوام، لذلك كان ذكر هذا القيد وأنتم معرضون لازما لا بد منه وليس تكرارا كما يتوهم. يعني أفاد معنى أكبر من التولي، وهو الإعراض الذي يفيد عدم الرجوع. انتهى تفسير الشيخ عبد الله شحاتة، وربما وقع تصرف فيه عن إضافات خفيفة قلتها أثناء الشرح. نعم، وانتقل إلى تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين عليه السحائب الرحمة والرضوان. سامحوني فقد جئت بعد محاضرة، فأحتاج إلى شيء من ترطيب الحنجرة. الحمد لله. قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أي اذكروا إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، والميثاق العهد، وسمي العهد ميثاقا لأنه يوثق به المعاهد والمعاهد، كالحبل الذي توثق به الأيدي والأرجل لأنه يلزمه. وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وبنوه ذريته من ذكور وإناث، كما يقال بنو تميم لذكورهم وإناثهم، وبنو إسرائيل بنو عم للعرب لأن العرب من بني إسماعيل وهؤلاء من بني إسرائيل الذي هو يعقوب، وجدهم واحد إبراهيم عليه السلام. والميثاق بينه الله سبحانه وتعالى بقوله لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالميثاق اشتمل على ثمانية أمور: الأول ألا يعبدوا إلا الله لقوله تعالى لا تعبدون إلا الله، والعبادة معناها اللغوي الذل والخضوع، مأخوذة من قولهم طريق معبد أي مذلل، ومعناها الشرعي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة قلبية أو بدنية، على نحو ما سبق تفصيله في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول نداء في القرآن الكريم. الثاني الإحسان إلى الوالدين لقوله تعالى وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا، وهو شامل للإحسان بالقول والفعل والمال والجاه والحس والمعنوي وجميع طرق الإحسان، لأن الله أطلق فقال إحسانا وبالوالدين إحسانا، فكل ما يسمى إحسانا فهو داخل في قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، وقد علم أن الإحسان هو أعلى درجات الدين. والمراد بالوالدين الأب والأم، والأباعد لهم حق لكن ليس كحق الأب والأم الأدنيين، ولهذا اختلف إرثهم واختلف ما يجب لهم في بقية الحقوق. الثالث الإحسان إلى القرابة لقوله تعالى وذي القربة، وهي معطوفة على قوله تعالى بالوالدين، والمعنى وإحسانا بذي القربة من بعد الوالدين، وذي بمعنى صاحب، ذي القربة بمعنى صاحب، والقربة بمعنى القرابة صاحب القرابة، ويشمل القرابة من قبل الأم والقرابة من قبل الأب. قرابة من قبل الأم كالخال والجد والجدة، والقرابة من قبل الأب كالعم وأيضا الجد والجدة، أقول ك يعني على سبيل التمثيل، وإلا فهم أكثر من ذلك، لأن القربة جاءت بعد الوالدين أي القربة من قبل الأم ومن قبل الأب، وفيهم المحارم، وممكن مثلا يدخل في القرابة ما ذكر في آية المحرمات قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هذه من ضمن القرابة جاءت بالمصهرة، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فحشة ومقتا وساء سبيلا، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. يبقى كل هؤلاء محرمات وقرابة، وما ذكر في أواخر سورة النور ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه صديقكم، يعني ما ملكتم مفاتيحه صديقكم باب آخر غير باب الأقارب. وفي الآية ذكر الآباء والأمهات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، لم يذكر الأبناء. لماذا؟ لأنه يعني كما يقال أنت ومالك لأبيك، فلم تذكر الآية عدم الجناح في أن تأكل من مال ابنك، لأنه كأنه يعني من الأمور المسلمة. قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، لم يقل مثلا أبنائكم هنا، أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم إلى آخر الآية. فهذه قرابة. الرابع في الميثاق الإحسان إلى اليتامى، بعد قوله وذي القربى قال واليتامى، اليتامى لقوله تعالى واليتامى، جمع يتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ من ذكر أو أنثى. وأوصى الله تعالى باليتامى لأنه ليس لهم من يربيهم أو يعولهم، إذ أن أباهم قد توفي فهم محل للرأفة والرحمة والرعاية. والكلام عن اليتامى في القرآن يا الله، في السنة يا الله، شيء عجيب. ربما لا نتوسع هنا، لكن ستأتينا آيات عن اليتيم، هناك آيات أتت وهناك آيات ستأتي، ويجتمع الكلام إن شاء الله أو يكتمل. طيب، الخامس من المواثيق الإحسان إلى المساكين لقوله تعالى والمساكين، وذي القربى واليتامى والمساكين، ها جمع مسكين، وهو الفقير الذي أسكنه الفقر، لأن الإنسان إذا اغتنى فإنه يطغى ويزداد ويرتفع ويعلو، إذا كان فقيرا فإنه بالعكس. وهنا يدخل الفقراء مع المساكين في الآية، لأن الفقراء والمساكين من الأسماء التي إذا اقترنت افترقت، إذا قرنت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فكلمة الفقراء إذا كانت وحدها شملت الفقراء والمساكين، وكلمة المساكين إذا كانت وحدها شملت الفقراء والمساكين. وإذا قيل فقراء ومساكين مثل آية الزكاة في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، صار الفقراء لها معنى والمساكين لها معنى. لما اجتمعت الآن افترقت. فالفقير من لا يجد شيئا من الكفاية أو يجد دون النصف، والمسكين من يجد نصف الكفاية دون كمالها. فبينهما عموم وخصوص، ولهذا مرادفات في الإسلام مثل الإسلام والإيمان، بينهما عموم وخصوص، كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا، ومثل كلمة الكفر والشرك وكلمات أخرى. فهنا لما قال تعالى وذي القربى واليتامى والمساكين، فكلمة المساكين شملت الفقراء، على اختلاف العلماء في الحد الخفيف اليسير بين الفقير والمسكين. المسكين قد يجد شيئا لكنه لا يكفيه، مثل وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، يعني عندهم سفينة، عندهم مركب في البحر، لكن لا تكفيهم، فكانوا مساكين. الفقير قد لا يجد شيئا. وعلى كل، الناس الآن مع الغلاء والفقر هذا ما بين فقير ومسكين، عدا عن اللصوص الحرمية الكبار، عدا عن اللي نهبوا البلد ونهبوا الأموال، الطبقة المتوسطة ما عادت متوسطة، عادت فقيرة وأفقر من الفقيرة. غلاء رهيب، غلاء بل بلاء. وفي المقابل في أموال، مثلا في مرتبات بتزيد، يعني عندنا غلاء يفوق دول الخليج. طيب يا أخي، شوف مرتب الخليجي ومرتب المصري مثلا، يعني طب شوف يعني الدينار الكويتي، طب شوف الريال القطري، الريال السعودي، الله، إن تبقى الحاجة عندنا أغلى من هناك وفتات. والله بلاء بلاء، نسأل الله عز وجل أن يكشفه عن الأمة، وأن يكشفه عن المصريين خاصة وعن الأمة المسلمة عامة، يعني شيء رهيب رهيب. إيه ولكن العين بصيرة والإيد قصيرة، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وذي القربى واليتامى والمساكين. الميثاق السادس، الميثاق السادس، الميثاق هي اللي فيها خرج طرف اللسان، والسادس سين. الميثاق السادس وقولوا للناس حسنا، الله أكبر، أن يقولوا للناس قولا حسنا، لقوله تعالى وقولوا للناس حسنا بسكون السين، وفي قراءة حسنة بفتحها، والقول الحسن يشمل الحسن في هيئته وفي معناه، ففي هيئته أن يكون باللطف واللين وعدم الغلظة والشدة، وفي معناه بأن يكون خيرا، لأن كل قول حسن فهو خير، وكل قول خير فهو حسن. يا سلام. السابع من المواثيق إقامة الصلاة، قوله تعالى وأقيموا الصلاة، أي ائتوا بها قائمة. طبعا هنا الواو لا تقتضي ترتيبا كما هو معلوم في لغة العرب. إقامة الصلاة لقوله تعالى وأقيموا الصلاة، أي ائتوا بها قائمة، أي قويمة ليس فيها نقص، وذلك بأن يأتوا بها بشروطها وأركانها وواجباتها، وكمال ذلك أن يأتوا بمستحباتها. وكلمة الصلاة تشمل الفريضة والنافلة. وأقيموا الصلاة سبق بيانها في أول سورة البقرة، امتثال أمر الله في الصلاة والمحافظة على الصلاة في مواقيتها وفي جماعاتها وفي مساجدها التي لم تبن إلا لها، مع مراعاة الخشوع والطمأنينة فيها، ومراعاة شروط صحة الصلاة من العلم بدخول الوقت، والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وطهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه، وستر العورة، واستقبال القبلة. العنصر الثالث والأخير ماذا؟ تنفيذ قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم. بذا تقيم الصلاة وتسأل الله القبول. وأقيم الصلاة مثل ما فعل ونفذ هذا حاتم الأصم لما قال له شيخه يا حاتم لقد صحبتني كذا سنة وحضرت علي كثيرا من دروس العلم، هل تحسن كيف تصلي؟ قال أجل، أهيئ نفسي للصلاة هكذا، مستنجيا بالاستبراء، متوضئا بالإسباغ، قائما بالاستقبال، ناويا بالاستحضار، مكبرا ربي بالتعظيم، مستفتحا بالأدب، متعوذا بالتحصن، قارئا الفاتحة والسورة بالتدبر والتفكر، راكعا بالخضوع، معتدلا بالتوبة، ساجدا بالخشوع، جالسا بين السجودين بالترقب، عائدا للسجدة الثانية بالأمل، قائما لبقية الصلاة بالنشاط، متشهدا بالثناء على ربي، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، داعيا ربي بما يصلح أحوال دنياي وأخراي، مسلما عن يميني وعن يساري بين الرجاء والخوف، قائلا الاستغفار والأذكار، مؤكدا قبول صلاتي بالخشوع والاطمئنان، ومن أن يصلها البطلان بالذنوب أو العصيان، ثم لا أدري أقبلت مني صلاتي أم لا. قال له شيخه وفقك الله وتقبل منك، هذه هي الصلاة التي يتقبلها الله، إنما يتقبل الله من المستقيم، إنما يتقبل الله من المتقين. حي الله فضيلة الشيخ سعيد حلوة وإخواننا وأخواتنا جميعا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكل من سلم علينا. نأتي إلى الميثاق الثامن، إيتاء الزكاة، لقوله تعالى وآتوا الزكاة، أي أعطوها مستحقها أو مستحقيها. والزكاة هي النصيب الذي أوجبه الله لمستحقه في الأموال الزكوية، الزكاة بالزاي التي هي لغة التطهير والنماء، وشرعا أو اصطلاحا إخراج مال معلوم بقدر معلوم من أموال معلومة، وتفصيلها سبق في أول سورة البقرة، ليس تفصيلا يخرج بنا عن نطاق التفسير، وإنما ذكرنا فيها العلم الذي ينبغي أن يتعلمه المسلم والذي لا يسع المسلم جهله، والحمد لله رب العالمين. فذكر بنود الميثاق: لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم عقب، ختمت الآية بهذا التعقيب الذي هو في بني إسرائيل. في بني إسرائيل وفينا نحن أيضا، وفينا نحن أيضا. قوله ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، هي في بني إسرائيل. طيب ونحن موجودة فينا، كم من الأمة يصلون، ها؟ كم من الأمة يزكون. أنا أتيت على أهم حاجة بعد التوحيد، ما تحدثت عن الإحسان للوالدين وكيف حال الأولاد الآن في العقوق للوالدين، كيف الجفاء الموجود، ما في إحسان لذي قربة. قربة مين؟ ده ابن العم لا يعرف عمه، بيتشاجرون في الطريق، عمل اصطدام بالسيارة، راحوا القسم، هناك في القسم عرف أنه ابن عمه، لأنه الاسم الثالث مشترك والبلد واحدة. يبقى ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. لما نزلت الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والتي بعدها الظالمون، والتي بعدها الفاسقون، فواحد قال هذه في أهل الكتاب، هذه في أهل الكتاب، فقال آخر والله نعم أهل الكتاب، إذن يعني نعم أهل الكتاب إذن، إذا كانت كل مرة لهم وكل حلوة لكم، نزلت فيكم وهي فينا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن غيرهم. طب شوف تقليد اليهود والنصارى الآن في أي شيء، في كل شيء، حتى القاذورات العري، ده مش تقليد اليهود والنصارى. طب الثياب المقطعة، طب موضة الديرتي القذر، طيب طيب وخذ ماذا يعني. طب تعال للصلاة، كم تستطيع أن تكون من المسلمين يصلون وكم لا يصلون؟ الذين لا يصلون يزيدون على 80% يقينا، توصل النسبة 90% ممكن، لكن أنا أكلمك عن لغة اليقين. وما دون 20% هل يقيمون الصلاة؟ هم يصلون نعم، ولكن اللي فرط في الفجر، واللي فرط في الجماعة، واللي فرط في الذهاب للمساجد، واللي صلاها صلاة ينقرها نقر الغراب ينبشها نفش التراب، واللي جمع الظهر مع العصر، واللي جمع الأربع أوقات مع بعض، واللي صلى الفجر هو طالع للعمل، طب فين إقامة الصلاة؟ ده في 20% إذا أنا يعني مش لابس النظارة السوداء وقلت 20%، لكن ما هم دون ذلك. طيب وإذا كان هذا في الصلاة اللي هي لا تكلفهم عنة، فكيف بالزكاة اللي هو هيحتاج أن يحط إيده وطلع فلوس، يوزع مال من ماله الذي يراه أنه يعني جمعه بقوته وكذا، يعني إنما أوتيته على علم عندي كما قاله قارون. فين؟ أين الزكاة؟ ما كنا نجد المجاعات في بلاد المسلمين خاص، هات لي مجاعة في أي بلد من بلاد الكفرة، هذه إحنا لا نقلدهم فيها. لا يمكن تجد في بلاد الكفرة مجاعات، ولا تجد إنسانا صاحب يعني ليس له راتب يكفيه حتى وهو فيما يعرف بالبطالة. طيب وإحنا بلاد المسلمين مليئة بالمجاعات، مع أن الله فرض الزكاة على المسلمين بالقدر، فرضه على الأغنياء بالقدر الذي يسع الفقراء، فما جاع الفقراء أو عروا إلا ببخل الأغنياء. يا رجل زكاة شيء واحد فقط كفيل أن تجعل المسلمين من أغنياء العالم، زكاة الركاز 20%. شوف اللي بيطلع لنا النفط اللي هو البترول والغاز الطبيعي، طب وجنبها اليورانيوم والمنجنيز، طب ومناجم الذهب اللي احنا عرفنا منها منجم من المناجم، ومش بتاعنا، مش بتاعنا، ده بتاع السكري. هقول لك ايه. طب ولما يبقى ليبيا فيها بترول، والسعودية فيها بترول، والسودان فيها بترول، واحنا ما عندناش، ولا. طب خليني في التفسير. إنه الحرمان. يبقى عندنا خيرات كثيرة جدا ونحرم منها، والناس لا يجدون غذاء ولا كساء ولا دواء، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، حسبنا الله ونعم الوكيل. حتى كان فيهم ناس مبسوطين، ارحموا عزيز قوم ذل. فين الزكاة؟ طيب ولو رجعت إلى أول ميثاق لا تعبدون إلا الله، إحنا بنعبد الله؟ حققنا معنى العبادة لله؟ والله لو حققنا معنى العبادة لله تجد الانتصارات بترف وراء بعضيها، والتمكين في الأرض والخلافة. لا ليه؟ وعد الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، مقابل إيه؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. في عندنا قول الله محقق فينا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. طب ونعمل إيه مع أوروبا وأمريكا ودول الكفر الكبيرة، القطب الأوحد؟ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولا بئس المصير. وتأتيك في تفسير سورة النور إن شاء الله، إن كان في العمر بقية، سورة النور الله أكبر. وكان لي فيها خطب في مصر، في الجلاء وفي المعادي وفي السويس. ليه؟ لأنه سيدنا عمر قال علموها، تعلموا سورة النساء وعلموها نساءكم. وبعدين دي الأسرة اللي هي يعني أصل المجتمع، يوم ما تصلح الأسرة يصلح المجتمع. فكنا عشان نحاول إصلاح المجتمع بنصلح الأسرة. من أهم معالم إصلاح الأسرة سورة النور. فقوله تعالى ثم توليتم إلا قليلا منكم، فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب، وفائدته إدخال الموجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم، أعني التولي. والتولي ترك الشيء وراء الظهر، وهذا أبلغ من الإعراب. قوله تعالى فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أو الآية واطيعوا الله والرسول فإن توليتم فإن الله لا يحب الكافرين، سورة آل عمران. فالتولي ترك الشيء وراء الظهر، وهذا أبلغ من الإعراض، لأن الإعراض قد يكون بالقلب أو بالبدن مع عدم استدبار. قوله تعالى وأنتم معرضون، الجملة هنا حالية أي توليتم في إعراض، وذلك أن المتولي قد لا يكون عنده إعراض في قلبه، فقد يتولى بالبدن ولكن قلبه متعلق بما وراءه، ولكن إذا تولى مع الإعراض فإنه لا يرجى منه أن يقبل بعد ذلك، فإنه لا يرجى منه أن يقبل، أن يقبل على الله عز وجل بعد ذلك. الفوائد في الآية، من فوائد الآية بيان عظمة الله عز وجل لقوله تعالى وإذ أخذنا، لأن الضمير هنا للتعظيم، وهو سبحانه وتعالى العظيم الذي الأعظم منه. وإذ أخذنا وإن أنزلنا، كل ما هو فيه جمع في اللغة في القرآن الكريم جاء بمعنى التعظيم وليس بمعنى الجمع. في جمع للتعظيم لا يراد منه التعدد. ما هو النصارى بيقولوا القرآن فيه تثليث، إزاي؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. مدام إنا ونحن يبقى ليس واحدا وإنما هم ثلاثة كذا زعموا. لا، إنا نحن جمع تعظيم، ده حتى الذي لا ينتبه لذاته هو يتكلم من العرب. مثلا أنا ممكن أقول قلنا ودرسنا، بس بشارككم، يعني بخذها بلغة المشاركة وليست بلغة التعظيم. لكن مثلا لما كان الملك فاروق يقول نحن فاروق، نحن الملك فاروق واللي قبله نحن الملك فؤاد الأول. نحن خد لغة العظمة من الله عز وجل. ده حتى بتاع الموبيليا كان يقول نحن البربري، كنا نشوفها في الإعلانات في التلفزيون، نحن البربري. الله تعظيم يعني. فلما يقول الله عز وجل وإذا أخذنا، لا يفهم منه التعدد ولا الجمع، لا تثنية ولا تثليث ولا تربيع ولا أكثر، إنما الله واحد لكنه يتكلم بلغة العظمة، هو العظيم سبحانه وتعالى، من أسمائه أنه العظيم. فالضمير هنا للتعظيم، وهو سبحانه وتعالى العظيم الذي لا أعظم منه. اثنان، ومنها أي من فوائد الآية أن التوحيد جاءت به الرسل جميعا لقوله تعالى لا تعبدون إلا الله. كل الأنبياء والرسل جاءوا بالتوحيد، وذكرت لك الآية في سورة الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي سورة النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية. ومنها أن العبادة خاصة بالله تبارك وتعالى فلا يعبد غيره لقوله تعالى لا تعبدون إلا الله، لأن هذا الأسلوب يفيد الحصر، حصر والقصر، كقوله إياك نعبد وإياك نستعين، كقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومنها وجوب الإحسان إلى الوالدين لقوله تعالى وبالوالدين إحسانا، وإنما أوجب ذلك لأن نعمة الوالدين على ولدهما هي التي تلي نعمة الله عز وجل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان أن اشكر لي ولوالديك، فهما سبب وجودك وإمدادك وإعدادك، وإن كان أصل ذلك من الله، فلولا الوالدان ما كنت شيئا. والإحسان إلى الوالدين شامل للإحسان بالقول والفعل والمال والجاه وغير ذلك من أنواع الإحسان. وضده أمران، أحدهما أن يسيء إليهما، والثاني ألا يحسن ولا يسيء، وكلاهما تقصير في حق الوالدين مناف لبرهما، وفي الإساءة زيادة الاعتداء. خمسة، من فوائد الآية وجوب الإحسان إلى ذوي القربى أي قرابة الإنسان، وهم من يجتمعون به بالأب الرابع فما دون ذلك. ولكن يجب أن نعلم أن الإحسان يتفاوت، فكل من كان أقرب فهو أولى بالإحسان، لأن الحكم إذا علق بوصف قوي بحسب قوة ذلك الوصف. فمثلا يجب عليك من صلة العم أكثر مما يجب عليك من صلة أولاد العم، ويجب عليك من صلة الخال أكثر مما يجب عليك من صلة أولاد الخال. ستة، ومنها وجوب الإحسان إلى اليتامى، وهو يشمل الإحسان إليهم أنفسهم والإحسان في أموالهم لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ومنها وجوب الإحسان إلى المساكين، وذلك بإعطائهم ما يستحقون من الزكاة ودفع الضرورة وما أشبه ذلك. ومنها وجوب القول الحسن لقوله تعالى وقولوا للناس حسنا، وضد القول الحسن قولان، قول سوء وقول ليس بسوء ولا حسن. أما قول السوء فإنه منهي عنه، وأما القول الذي ليس بسوء ولا حسن فليس مأمورا به ولا منهيا عنه، لكن تركه أفضل. ولهذا وصف الله عباد الرحمن بأنهم لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومنها من فوائد الآية الأمر بإقامة الصلاة على وجه الوجوب فيما لا تصح الصلاة إلا به، وعلى وجه الاستحباب فيما تصح الصلاة بدونه وهو من كمالها. ومنها أن الصلوات مفروضة على من كان قبلنا، ومنها وجوب إيتاء الزكاة لقوله تعالى وآتوا الزكاة، ومنها وجوب الزكاة على من كان قبلنا، ولكن لا يلزم أن يكون مساوين لنا في الأموال التي تجب فيها الزكاة، ولا في مقدار الزكاة ولا في أهلها الذين تدفع إليه. يعني أصل العبادة في كل الرسالات وفرعيات وتشريعات العبادات تختلف من رسالة لرسالة، لقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، يعني الصلاة في كل الرسالات ولكن تختلف الكيفية، الزكاة في كل الرسالات ولكن تختلف الأنصبة، الصيام في كل الرسالات ولكن تختلف هيئته، الحج في كل الرسالات ولكن تختلف نسكه. هذا واضح لقول النبي عليه الصلاة والسلام نحن الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتنا شتى وديننا واحد. أمهاتنا شتى يعني شرائعنا متعددة وديننا واحد، الإسلام اسما ومسمى، فكلهم جاء بالإسلام اسما وكلهم جاء بالإسلام مسمى، لذلك نسمي الإسلام المعنى الإسلام العام في كل الرسالات، والإسلام الخاص الرسالة الخاتمة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ولهذه الأمة التي كانت خير أمة. كانت في قول الله كنتم خير أمة للتحقيق، لكن أنا أقول كانت فعل ماضي، فعل ماضي، ودي جرأة يا شيخ. لا ولا جرأة ولا حاجة، اللي فاهم الواقع ما يبقاش جريء أبدا، دي مش جرأة. ما هو يعني يدعمني في هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث عن أهل الشام، لا تزال الأمة بخير ما لم يفسد الشام. طيب فسد الشام ولا ما فسد؟ فضاعت الخيرية، وده سبب من الأسباب. أنت المفروض تجمع بقية الأحاديث. فالرسالة الخاتمة لهذه الأمة، لكن كل أركان الإسلام موجودة في كل الرسالات، وأنا قبل هذا دللت على هذا في أوائل سورة البقرة. طبعا لما بالنسبة لقضية الإسلام كل الأنبياء رسل جاءوا بالإسلام، ده من حيث الاسم، من حيث المسمى ركن التوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. طب النصف الثاني من كلمة التوحيد، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. العكس للي من كفر من أتباع الأنبياء بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام أو بأي حد من الأنبياء، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. الصلاة وجدناها على لسان سيدنا إبراهيم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا ليقيموا الصلاة. طيب الزكاة على لسان سيدنا إسماعيل، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمرها له بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. وعلى لسان سيدنا عيسى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. والصلاة سريع سيدنا موسى في وحي الله عز وجل له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. طيب الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب والحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله. أما ليه المختلف بيننا وبينهم؟ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، التفاصيل والهيئات والكيفيات. ومن فوائد الآية أن بني إسرائيل مع هذا الميثاق الذي أخذه الله عليهم لم يقوموا به إلا القليل منهم، وضيف عليها هذه الأمة. ومنها أن تولي بني إسرائيل كان توليا كبيرا حيث كان توليا بإعراض، ومنها أن المتولي المعرض أشد من المتولي غير المعرض، ومنها أن التولي قد يكون بإعراض وقد يكون بغير إعراض، لأنه لو كان بإعراض مطلقا لم يستقم، لو كان بإعراض مطلقا لم يستقم قوله تعالى وأنتم معرضون، يعني كان إنها تبقى معنى زائد يعني، لكن في تولي وفي إعراض. انتهى تفسير شيخنا ابن عثيمين عليه صحائب الرحمة والرضوان بتصرف واضح وكبير من كلامي، يعني أخذ كلام الشيخ وعملت تعليقات انتوا عارفينها بقى، انتوا عارفينها حلوة بقى دي عشان تقول إننا مصري يعني. يا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا ترى الوقت يسعفنا ناخذ تفسير سيدنا الشيخ الشعراوي عليه صحائب الرحمة والرضوان؟ نحاول كده، لأنه مش عايزين نطول مع الآية كتير. الآية ممكن تبقى فيها سنين عددا، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. قال سيدنا الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى في هذه الآية: أخذ الله سبحانه على بني إسرائيل ثمانية أشياء: الميثاق وهو العهد الموثق المربوط ربطا دقيقا، وهو عهد الفطرة أو عهد الذر مصداقا لقوله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. الآية. وهناك عهد آخر أخذه سبحانه وتعالى على رسله جميعا، أن يبشروا برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطلب من أتباعهم أن يؤمنوا به عند بعثه أو بعثته، أو ألا يكتموا ما في كتبهم وألا يغيروه. والميثاق هو كل شيء فيه تكليف من الله، ذلك أنك تدخل في عقد إيماني مع الله سبحانه وتعالى بأن يفعل ما يأمر به وبأن تفعل ما يأمر به وتترك ما نهى عنه. هذا هو الميثاق. كلمة الميثاق وردت في القرآن الكريم بوصف غليظ في علاقة الرجل بالمرأة في قوله سبحانه وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ومرة أخرى في قول الله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. طيب نقول نعم، لأن هذا الميثاق سيحل للمرأة أشياء لا تكون إلا به، أشياء لا تح لا لأن هذا الميثاق سيحل للمرأة أشياء لا تكون إلا به، أشياء لا تحل لأبيها أو لأخيها أو أي إنسان عدا زوجها. والرجل إذا دخل على ابنته وكانت ساقها مكشوفة تسارع بتغطيتها، فإذا دخل عليها زوجها فلا شيء عليها. إذن هو ميثاق غليظ، لأنه دخل مناطق العورة وأباح العورة للزوج والزوجة. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وإن إن كلا منهما يغطي ويخفي ويستر عورة الآخر. والأب لا يفرح من انتقال ولاية ابنته إلى غيره إلا انتقال هذه الولاية لزوجه، ويشعر بالقلق عندما تكبر الفتاة ولا تتزوج. الحق يقول: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. هذا الميثاق شمل ثلاثة شروط، يعني هنا ذكرها الشيخ بالإجمال غير التفصيل الذي ذكره ابن عثيمين والدكتور عبد الله شحات. لا تعبدون إلا الله، أي تعبدون الله وحده وتؤمنون بالتوراة وبموسى نبيا. لماذا؟ لأن عبادة الله وحده هي قمة الإيمان. ولكن لا تحدد أنت منهج عبادته سبحانه، بل الذي يحدد منهج العبادة هو المعبود وليس العابد. لا بد أن تتخذ المنهج المنزل من الله وهو التوراة وتؤمن به، ثم بعد ذلك تؤمن بموسى نبيا، لأنه هو الذي نزلت عليه التوراة وهو الذي سيبين لك طريق العبادة الصحيحة. وبدون هذه الشروط الثلاثة لا تستقيم عبادة بني إسرائيل. وقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا لأنهما السبب المباشر في وجودك، ربياك وأنت صغير ورعاياك. وقوله تعالى إحسانا معناه زيادة على المفروض، لأنك قد تؤدي الشيء بالقدر المفروض منك، فالذي يؤدي الصلاة مثلا بقدر الفرض يكون قد أدى، أما الذي يصلي النوافل ويقوم الليل يكون قد دخل في مجال الإحسان، أي عطاؤه أكثر من المفروض. والله تبارك وتعالى يقول إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ماذا؟ محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. نستغفر الله. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ولم يقل هنا حق معلوم، لأن الحق المعلوم هو الزكاة، لكن حق غير معلوم الصدقات والإنفاق. وهنا نرى أن الإحسان زيادة على المفروض في الصلاة والتسبيح والصدقة. والله تبارك وتعالى يريد منك أن تعطي لوالديك أكثر من المفروض أو من الواجب عليك. وقوله تعالى وذوي القربى، وذي القربى يحدد الله لنا فيها المرتبة الثانية بالنسبة للإحسان. فالله جل جلاله أوصانا أن نحسن لوالدينا ونرعى أقاربنا، ولو أن كل واحد منا قام بهذه العملية ما وجد محتاج أو فقير أو مسكين في المجتمع. والله يريد مجتمعا لا فقر فيه ولا حقد ولا حسد. لذلك الزكاة لما سميت الزكاة وفيها التطهير والنماء، قالوا هي تطهر نفس الغني من البخل والشح، ونفس الفقير من الغل والحسد، ونفس المال من الضياع التلف والضياع، ونفس المجتمع من الانهيار. تطهر نفس الفقير من الحقد والحسد، ونفس الغني من البخل والشح، وتطهر المال من التلف والخسار، والمجتمع من الضياع والانهيار. فالله يريد ذلك لمجتمعاتنا، وهذا لا يتأتى إلا بالتراحم والإحسان للوالدين والأقارب، فيكون لكل محتاج في المجتمع من يكفله. ويقول الله سبحانه وتعالى واليتامى. واليتيم هو من فقد أباه وهو طفل لم يبلغ مبلغ الرجال، هذا في الإنسان. أما في الحيوان فإن اليتيم من فقد أمه، لأن الأمومة في الحيوان هي الملازمة للطفل، ولأن الأب غير معروف في الحيوان ولكن الأم معروفة. اليتيم الذي فقد أباه فقد من يعوله ومن يسعى من أجله ومن يدافع عنه. والله سبحانه وتعالى جعل الأم هي التي تربي وترعى، والأب يكافح من أجل توفير احتياجات الأسرة، ولكن الحال انقلب الآن. ولذلك يقول شوقي رحمه الله ليس اليتيم من مات أبواه وخلفاه هم الحياة ذليلة، أو ليس اليتيم من انتهى أبواه هم الحياة وخلفاه ذليلة، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولة. ما أكثر اليتامى في المجتمع الآن. إن اليتيم يكون منكسرا لأنه فقد والده فأصبح لا نصير له. فإذا رأينا في المجتمع الإسلامي أن كل يتيم يرعاه رعاية الأب كل رجال المجتمع، فذلك يجعل الأب لا يخشى أن يترك ابنه بعد وفاته. إذن فرعاية المجتمع لليتيم تضمن أولا حماية حقه، لأنه إذا كان يتيما وله مال فإن الناس كلهم يطمعون في ماله لأنه لا يقدر أن يحميه. هذه واحدة. والثانية أن هذا التكافل يذهب الحقد من المجتمع ويجعل كل إنسان مطمئنا على أولاده. ومال اليتيم فيه قول الله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، في سورة الأنعام وفي سورة الإسراء. وفي سورة النساء إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقوله سبحانه وتعالى والمساكين، في الماضي كنا نقول إن المساكين هم الذين لا يملكون شيئا على الإطلاق ليقيموا به حياتهم، إلى أن نزلت الآية الكريمة في سورة الكهف أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فعرفنا أن المسكين قد يملك ولكنه لا يملك ما يكفيه. وهذا نوع من التكافل الاجتماعي لا بد أن يكون موجودا في المجتمع حتى يتكافل المجتمع كله. فأنت إن كنت فقيرا أو مسكينا ويأتيك من رجل غني ما يعينك على حياتك، فإنك ستتمنى له الخير، لأن هذا الخير يصيبك. ولكن إذا كان هذا الغني لا يعطيك شيئا وهو يزداد غنى وأنت تزداد فقرا، تكون النتيجة أن حقده، أي حقد الفقير والمسكين، يزداد عليك أيها الغني. ويقول الحق سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. كلمة حسنة بضم الحاء ترد بمعنى حسن بفتح الحاء، والحسن هو ما حسنه الشرع. ذلك أن العلماء اختلفوا هل الحسن هو ما حسنه الشرع أو ما حسنه العقل. نقول ما حسنه العقل مما لم يرد فيه نص من تحسين الشرع، لأن العقل قد يختلف في الشيء الواحد، هذا يعتبره حسنا وهذا يعتبره قبيحا. الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، والعقول متفاوتة وفي عقول مفوتة. قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا هو معنى قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. ثم جاء قوله جل جلاله: وأقيموا الصلاة. وقد تكلمنا عن معنى إقامة الصلاة وما يجعلها مقبولة عند الله، وهناك فرق بين أن تقول صلوا وبين أن تقول أقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة معناها صلي، ولكن صلاة على مستواها الذي يطلب منك. وإقامة الصلاة كما قلنا هي الركن الذي لا يسقط أبدا عن الإنسان. ويقول الحق تبارك وتعالى: وآتوا الزكاة. بالنسبة للزكاة، عندما يقول الله سبحانه: وذوي القربى واليتامى والمساكين، نقول إن الأقارب واليتامى والمساكين لهم حق في الزكاة ما داموا فقراء، لنحس جميعا أننا نعيش في بيئة إيمانية متكاملة متكافلة، يحاول كل منا أن يعاون الآخر. فالزكاة في الأساس تعطى للفقير ولو لم يكن يتيما أو قريبا، فإن لكل فقير حقوقا ورعاية. فإذا كان هناك فقراء أقارب أو يتامى يصبح لهم حقان: حق القريب وحق الفقير، وإن كان يتيما فله حق اليتيم وحق الفقير. بعد أن ذكر الحق سبحانه وتعالى عناصر الميثاق الثمانية قال: ثم توليتم. تولى يعني أعرض أو لم يطع أو لم يستمع. يقول الحق سبحانه وتعالى: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هذا هو واقع تاريخ بني إسرائيل، لأن بعضهم تولى ولم يطع الميثاق، وبعضهم أطاع قليل قليل، لأن إن القرآن لم يشن حملة على اليهود، إنما شن حملة على المخالفين منهم، ولذلك احترم الواقع وقال: إلا قليلا. هذا هو العدل الرباني، وهذا يقال عنه بالنسبة للبشر قانون صيانة الاحتمال. إن الحق جل جلاله يتكلم بإنصاف الخالق للمخلوق، لذلك لم يقل ثم توليتم بإطلاق، بل قال: إلا قليلا. توليتم يعني عرضتم، ولكن الله تبارك وتعالى يقول: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. نريد أن نأخذ الدقة الأدائية، إذا أردنا أن نفسر تولى فمعناها أعرض أو رفض الأمر، ولكن الدقة لو نظرنا للقرآن لوجدنا أنه حين يلتقي المؤمن بالكافر في معركة، فالله سبحانه وتعالى يقول: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فهذا إذن فالتولي هو الإعراض، والحق سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة يبين لنا أن الإعراض يتم بنوايا مختلفة. المقاتل يوم الزحف يعرض أو يتولى ليس بنية الهروب من المعركة، ولكن بنية أن يذهب ليقاتل في مكان آخر أو يعاونه إخوانه الذين تكاثر عليهم الأعداء، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، هذا إعراض، ولكن ليس بنية الهرب من المعركة، ولكن بنية القتال بشكل أنسب للنص. نفرض أن إنسانا مدين لك رأيته هو قادم في الطريق فتوليت عنه، أنت لم تعرض عنه كرها ولكن رحمة، لأنك لا تريد المساس بكرامته. إذن هناك تول أو إعراض ليس بنية الإعراض، والله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن اليهود هؤلاء تولوا بنية الإعراض ولم يتولوا بأي نية أخرى، أي أنهم أعرضوا وهم متعمدون أن يعرضوا وليس لهدف آخر، بل قالها بالصيغة الجملة الإسمية لتكون لازمة لهم كما هي جبلة لهم على طول الطريق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى كلام سيدنا الشيخ الشعراوي رحمه الله بشيء من التصرف أيضا في كلامي. وبذا أكون بفضل الله تعالى قد وقفت وقفات طيبة أو تفاسير جميلة مع هذه الآية، لكنها لم تصل إلى خط النهاية. نعم، نحن نحتاج بإذن الله تعالى أن نأخذ تفسير هذه الآية من ابن كثير، من الظلال، من أضواء البيان للشنقيطي. لنا جولة غدا الخميس إن شاء الله مع هذه الآية 83، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل. الآن يؤذن للعصر، والحمد لله استوفينا الوقت مع ما وقع في الأول من تأخير. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. اللهم اجعل أعمالنا صائبة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. وكل من طلب منا دعاء فأعطه يا رب سؤله، واستجب دعوته، واقض حاجته، وحقق رغبته، وفرج كربته، وأعطه من الخير ما أنت به عليم، ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، اشف بذلك يا رب صدور قوم مؤمنين. اللهم اشف صدورنا بهلاك المجرمين الظالمين الكافرين، أنت حسبنا ونعم الوكيل. شكر الله لكم، شكرا لكل من سلم، ولكل من دعا، ولكل من سلم نقول عليكم السلام عليكم، ولكل من دعا نقول تقبل الله منا ومنكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وختام المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم وسلم عليك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.